بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في سلسلة مع الحبيب، وانتهينا من غزوة خيبر، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن ما حدث في نهاية غزوة خيبر، كيف انتهت بعد الصلح وما حدث بعدها من أحداث. طبعا آخر حاجة كلمنا عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغزو خيبر ذهب إلى الشمال، زي ما اتكلمنا أن دي كانت خصوم كبار وقادة خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم هناك أغار عليهم وفتح الحصن الأول اللي هو ناعم، وبعدين حصن المصعب اللي هو أو الصعب اللي هو كان مليان بالذخيرة والعتاد، وكان فيه المنجنيق وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحه تزود الصحابة بالعتاد والعدة، وأتى الصحابة على بقية خصوم الشمال بالكامل، كانوا خمس خصوم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم فتح الشمال فر القادة إلى الجنوب، فلما وجدوا أنه لا مفر، خلاص الموضوع انتهى وكده كده هيسلموا، أرادوا الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل ابن أبي الحقيق. احنا قلنا أن كان في سلام ابن أبي الحقيق، ده حصل له إيه؟ ده أغتيل. النبي صلى الله عليه وسلم باع سرية لاغتياله وأغتيل قبل خيبر، وبعدين أخوه بقى هو كنانة ابن أبي الحقيق، هو كان إيه سيد خيبر في هذا الوقت. فكنانة ابن أبي الحقيق أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الصلح، قال له ايه نعمل صلح، لان خلاص كده كده ايه هم علموا بالايه بالنهايه ان هم كده كده هينهزموا، فارادوا الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم انزل فاكلمك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايه ننزل تحت الحصن ونتكلم نتفاوض يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، فنزل وصالح على حقن الدماء، قال له خلاص هنعمل صلح ان ما عادش فيه قتال، وايه تاخدوا اللي انتوا عايزينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على حقن الدماء وترك الذرية، يعني هيخرجوا هم ايه الرجال ومعهم النساء والأطفال، تمام. وفي بعض الروايات ومعهم ما يحمل البعير، يعني كل واحد هو وزوجته وولاده ومعه جمل، وياخد على الجمل اي حاجة، بس بشرط انه ايه ما يزيدش عن الجمل، يحمل على الجمل اللي هو عايزه، بس هو حمل ايه جمل واحد يحمل بقى اللي يقدر عليه، تمام. فصالحوا على ذلك وعلى أن يتركوا للنبي صلى الله عليه وسلم المال والأرض والأصفر والأبيض والفراع والحلقة، يعني الكلام ده المال يعني أي فلوس غير اللي هيشيلها على الجمل تبقى بتاعت مين؟ تبقى بتاعت المسلمين. والأرض يبقى الأرض كلها أرض خيبر بما فيها بقى من نخل وزرع وحصون، كل ده لمين؟ للمسلمين. والأصفر والأبيض اللي هم الأصفر اللي هو إيه؟ الذهب، والأبيض اللي هي الفضة، يبقى أي ذهب أو فضة للمسلمين. والقراع والحلقة، القراع هو أي شيء له إيه؟ له حافر، اللي هو سواء إذا كان خيل أو إيه؟ أو جمال أو غير ذلك. والحلقة اللي هو السلاح. يبقى إذن في ست حاجات هيسيبوها، المال والأرض والذهب والفضة والقراع أي حاجة لها حافر والحلقة السلاح. ست حاجات دول مش هياخدوهم، فما عدا ذلك كل واحد هياخد إيه؟ زوجته وولاده وجمل ينلاب اللي يقدر عليه بقى ايه من الاموال والزاد وغير ذلك، تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله ان كتمتموني شيئا، يعني خلاص احنا اتفقنا على كده، بس اللي هنلاقي عنده حاجة غير حمل البعير او خبى حاجة او اخفى حاجة من اموال خيبر هيعمل ايه؟ برئت منه الذمة، يعني هيتقتل. فقالوا نعم، تمام. وصلحوه على ذلك، خلاص يبقى العقد ابرم على ايه؟ على ان الست حاجات دي هتتساب، وكل واحد ياخد زوجته وولاده وحمل جمل ويخرج، واللي هيكتم شيء سيقتل، تمام. فطبعا كان احنا اتكلمنا قبل كده ان كان في طبعا احنا عارفين بدايه ان كان في ثلاث قبائل اللي هم مين؟ بنو قريظه وبنو نضير وبنو قينقاع. فين؟ في المدينه. الاولى بنو قينقاع اجلوا بعد غزوه بني قينقاع اللي هي بعد بدر على طول، وخرجوا الى الشام خلاص وانتهى امره. بنو النضير اللي هما تاني بقى قوم، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لهم ايه ليعاونوه على دية بعض المقتولين، فارادوا ان يخونوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوه، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم واجلاهم عن المدينة، وشفع لهم عبد الله بن ابي، تمام. دول مين؟ بنو النضير. وبنو قريظة اللي هما خانوا العهد في غزوة الاحزاب وقتلوا جميعا، تمام. اللي راح لخيبر مين من دول؟ طبعا بنو قريظة اتقتلوا ما فيش حد راح، وبنو قينقاع راحوا ايه؟ راحوا الشام. يبقى مين اللي راح خيبر؟ بنو النضير. كان زعيمهم مين؟ حويي بن اخطب. تمام. فحويي بن اخطب اخذ معه الى خيبر كنز بني النضير، يعني بني النضير كان لهم كنز حاطين فيه فلوسهم كلها. فلما النبي صلى الله عليه وسلم اجلاهم عن المدينه خد الكنز بتاع بني النضير وراح بفين؟ خيبر. تمام. شويه وحويي بن اخطب اراد ان هو يكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يقلب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه ايه؟ الاحزاب. فلما راح لايه؟ لبني قريظه اشترطوا عليه ان هو ايه؟ يدخل معهم الحصن. قالوا احنا هنكون العهد بس بشرط ان ايه؟ تيجي معانا وتقعد معانا في الحصن، بحيث ان هم لو قتلوا يقتل معهم. وبالفعل ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظه وقتلوا، قتل معهم مين؟ حويي بن اخطب. فبقى كنز بني النضير عند مين؟ في خيبر. عند مين؟ عند سلام بن الحطيق، ثم عند كنانة ابن أبي الحطيق. تمام؟ يبقى احنا اللفة دي كلها عشان نقول ايه؟ ان الكنز بتاع بني النضير اللي هو فيه الذهب كله والأموال بتاعتهم خدوا حويي بن أخطب لخيبر، وبعدين قتل حويي بن أخطب، وبقي الكنز عند سادات خيبر اللي هم الأول سلام بن أبي الحطيق قتل، ثم كنانة بن أبي الحطيق اللي هو الوقت مع مين؟ مع كنز بني النضير. فلما النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم كان المفروض يسلموا الكنز لمين؟ للنبي عليه السلام. لكن كنانة ابن أبي الحطيق خان العهد وظل يخبئ الكنز، ما طلعش الكنز بتاع مين؟ بتاع بني النضير. فبدأ اليهود خيبر ايه؟ يخرجوا بأموالهم وغير ذلك. فلما جاء كنانة ابن أبي الحطيق سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن كنز بني النضير، قال له فين الكنز بتاع بني النضير؟ هم خرجوا بيه وايه؟ وجالكم هنا في خيبر، طلعه لنا بقى. فجحد قال ما اعرفش عنه حاجه. كنانة قال ايه؟ ما اعرفش حاجه عن الكنز ده. فقال رجل من اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت ارى كنانة يطيف بهذه الخربه، يعني في حته خرابه كده. فجي واحد يهودي قال للنبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ انا كنت بشوف كنانة بيدخل الخرابه دي، فغالبا الكنز مدفون فين؟ في الخرابه دي. فالنبي عليه الصلاه والسلام نادى مين؟ كنانة. قال له اين الكنز؟ فجحد قال له برضه ما اعرفش حاجه. قال له فان وجدناه؟ قال له دخلنا ودورنا عليه في الايه؟ في الخرابه دي ولقيناه، هنعمل ايه؟ انا اقتلك؟ قال نعم لو لقيته اقتلني. هو عارف ان هو جوه وعارف ان هم هيلاقوه، بس هو اليهود ايه؟ عندهم صفه الجحود دي صفه لازمه، يعني ان هو لازم يجحد لاخر لحظه حتى لحد ما يتقتل يعني. تمام؟ فبالفعل دخلوا الى الايه؟ الخربه ووجدوا الكنز، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم الى الزبير ابن العوام وقال له ايه؟ يعذبه حتى يدله على باقي الكنز. فجعل يوقد في قدح ويضعه في صدره حتى يدل على باقي الكنز، ثم دفعه الى محمد بن مسلمه فقتله. تمام؟ يبقى دوت مين؟ كنانة بن ابي الحطيق اللي هو سيد خيبر، قتل لجحده الكنز، ده رقم واحد. ورقم اثنين قتل بمحمود ابن مسلمه. كان محمد بن مسلمه اخوه محمود قتل في خيبر. فلما النبي صلى الله عليه وسلم راى انه قد خان العهد وسيقتل، قام اداه لمين؟ لمحمد بن مسلمه ليقتله باخيه. هو قتل مش عشان اخوه، هو كده كده كان حصل صلح، بس قتل ليه؟ لخيانته العهد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ لو كتمتموني شيئا فقد برأت ايه؟ منكم ذمه الله وذمه رسوله. فكده كده اللي هيخبي حاجه هيتقتل من البدايه يعني. فهو اتقتل لانه اخفى الكنز. تمام؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر محمد بن مسلمه ان اخوه اتقتل، فايه؟ فادهوله هو اللي قتله يعني بنفسه. طيب ده ايه مساله الكنز؟ بعد ذلك طبعا سبي النساء. النساء خلاص بقوا ايه؟ سبايا. فكان من النساء التي سبيت في الغزوه السيده مين؟ صفيه بنت حيي ابن اخطب. ابوها طبعا حيي اللي اتكلمنا عنه، واتقتل فين؟ في بني قريظه. ولما اتقتل ابوها في بني قريظه تزوجها سلام بن ابي الحطيب. ثم تزوجها كنانة بن ابي الحطيب. تمام؟ فكانت لسه زوجة جديدة أو عروسة جديدة لمين؟ لكنانة بن أبي الحطيق اللي هو اتقتل معانا الوقت ده. تمام؟ ورأت رؤيا أن البدر أو القمر نزل من السماء فوقع في حجره. فلما قصت هذه الرؤيا لكنانة بن أبي الحطيق قبل فتح خيبر لطمها على وجهه وقال هذا ملك يثرب. قال لها ده إيه؟ هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا ملك يثرب، يعني أنت هتتجوزي مين؟ ملك يثرب الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وضربها على وجهه. فسيدة صفية كانت في الأسرة بتوع مين؟ بتوع خيبر. فجاء سيدنا دحية الكلبي وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو أعطني شيئا من السلم، قال أنا عايز واحدة من إيه؟ من يهود خيبر تكون عندي إيه في السلم. وهو كان مقاتل يعني شاهد المعركة وكذا كذا له نصيب يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يأخذ امرأة من السلم. فسيدنا دحية طبعا لما راح نظر إلى أفضل إيه النساء على الإطلاق وأجملهم وأعلاهم شأنا ومنزلة كانت مين؟ السيدة صفية. فأخذها، فلما أخذها ذهب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أعطيت دحية صفية؟ إنها سيدة بني قريظة وبني النضير، يعني دي مش واحدة عادية، دي الملكة بتاعت مين؟ بني النضير اللي هم هجروا لخيبر، وبني قريظة لأنها جوزت سيدهم اللي هو كنانة، فهي سيدة اثنين، جزء والدها اللي هو حي بن أخطب سيد بني النضير وجوزها كنانة سيد بني سيد خيبر، يعني ما ينفعش تبقى هي ايه في المنزلة العالية دي ويتجوزها واحد من ايه من عموم الصحابة او ياخذها السبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك دعا دحية وقال له اتركها وخذ ايه من تشاء. فاخذ امرأة اخرى من السبع، ثم النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عنده. تمام. فلما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال يا صفية ما هذا الخضار الذي بعينيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يداعبها يعني بيقول لها ايه تعنيك لونها اخضر يعني. فقالت له ايه؟ قالت له اني رايت رؤيا، وقصت عليه الرؤيا بتاعت ايه القمر لما نزل في حجرها ولطمها زوجها. فقالت قتلت ابي وزوجي، قتلت ابويا حيي وقتلت ايه زوجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يعتذر له يقول لها الاعذار يعني. فقال ان اباك قد قلب علي العرب وفعل وفعل وفعل. ادي احكي لها ايه قصه حيي بن اخطب مع النبي عليه الصلاه والسلام، وازاي هو في البدايه اراد خيانه العهد وقتل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، هم بني النضير كان هو سيدهم لما ايه ارادوا ان ياخذوا الراحه ويلقوه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابوك ايه حاول يقتلني، ده رقم واحد. طب لما اجلناه واكرمناه وخرجناه ايه سالم عن المدينه عمل ايه؟ ما راحش بقى عاش في الشام ولا شاف حياته بقى بعيد، لا اراد مره اخرى ان يكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم وقلب الاحزاب. فلما ابوا الا ان يدخل الحصن دخل الحصن، ولما النبي صلى الله عليه وسلم جه يقتله في بعد حصار بني قريظه قال أأعمد من رجل قتلتموه؟ يعني قال ده أشرف حاجة أن أنا أتقتل إيه وأنا بحاربكم. وقال ما قصرت ولكن من يغالب الله يغلب، قال لهم أنا عملت اللي عليا بس أنا طالما إيه بحارب الدين لازم هتغلب في الآخر يعني. فالراجل كان بيحارب للإسلام لآخر لحظة في حياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد يحكي لها إيه المواقف بتاعت حيي بن أخطب وعدائه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تقول حتى ذهب عني، عرفت إن فعلا إيه النبي صلى الله عليه وسلم عنده حق إنه قتله يعني. و كنانة كذلك اللي هو جوزها ابن ابي الحطير خان العهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه سلم الفلوس وخلاص ونسيبك. الراجل ايه جحد المال وجحد كنز بني النضير حتى قتل. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول لها الاعذار حتى لم تجد في نفسها شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في هنا شبهات بتثار، طبعا المساله دي يعني اعداء الاسلام بيثيروا شبهات حول كل شيء يعني، لكن طبعا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيده الصفيه بيثير حوله مجموعه شبهات. منها اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه، ليه يعني ما سابهاش لدحيه الكلبيه مثلا؟ فده كان من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لنساء اللي هم العظماء من سواء من الاعراب او من اليهود او من غير ذلك، كان اما ان يتزوجهم هو بنفسه او يزوجهم احد من صحابته. ده من باب ايه اكرمه وعزيز قوم من ذل يعني، مش معقول هتبقى سيده صفيه سيده بني النضير وسيده بني قريظه وياخدها واحد من عموم الصحابه كده تبقى خادمه عنده يعني. لا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكرمها بان يزوجها نفسه، ده اول حاجه. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم وجد فتنه بين الصحابه، الناس كلها بتبص لمين؟ سيدنا دحيه اشمعنى هو اللي خدها يعني؟ وده اللي ذكره النووي في شرح الحديث في مسلم، قال ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأدا للفتنه، ان ما حدش يقول اشمعنى دحية طب ما خدها هنا ويحصل ايه مشكله. في النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه لتكون امه له، دي رقم واحد. رقم اثنين ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد ان استبرات او حلت. يعني حلت يعني حاضت حيضه واحده، قالوا ان دي المفروض واحده جوزها مات فالمفروض ان تعتد ايه 14 اشهر. فازاي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لان دوت حكم مختلف اللي هو حكم السبايا، المراه في السبي تستبرئ بحيضه واحده، يعني هم يتاكدوا انها مش ايه ليس في بطنها شيء، تستبرئ بحيضه واحده ثم تكون حلال لمين؟ للي هو سيدها اللي هو سباها يعني. تمام. فده الحكم الثاني ان هو استبرأها بحيضه واحده. فده مسألة مين؟ السيدة صفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجها لنفسه قط، ولكن تزوجها لإيه؟ للدعوة، تشريفا لها وإكراما لأهلها. وده كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا قبل كده مين؟ سيدة جوارية بنت مين؟ بنت الحارث. لما كان الحارث اللي هو سيد بني المصطلق كان سيد من سادات العرب الكبار جدا، وأسرت السيدة مين؟ جوارية، فكانت عند أحد الصحابة. فالصحابي الآخر اللي جت وقعت في قسم السيدة جوارية عمل إيه؟ كاتبها، قال لها أنت هتشتغل خدامة، هتشتغل عندي أما، وتشتغل إيه؟ لنفسك في غير وقت الخدمة. هو إيه نظام المكاتبة؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا؟ يعني إيه المكاتبة؟ يعني أنا مثلا عندي أسير، تمام؟ الطبيعي إن الأسير ده بيخدمني، وفي غير وقت الخدمة لو اشتغل الفلوس اللي بيجيبها من الشغل بترجع لنا اللي هو السيد بتاعه يعني. المكاتبة دي بقى تفضل من السيد، إنه يقول للخادم أنا هسيب لك كل يوم ساعة أو ساعتين تشتغلهم أي شغل أنت عايزه، اشتغل بقى يعني أجير عند أي حد يعمل اللي هو عايزه، وأي فلوس هتجيبها في وقت الساعتين اللي أنا سبتهم لك دول ليك أنت، تحوشهم لحد ما تجمع الثمن بتاعك، ساعتها تديهولي وتبقى أنت حر لوجه الله، تمام؟ وده تفضل من إيه؟ من السيد، هو أصلا الفلوس دي بتاعته في النهاية، بس ده إيه؟ من شرع ربنا إنه يوسع على الأسرى في الفداء. ربنا سبحانه وتعالى لما نزل الإسلام أو جاء الإسلام كان مسألة الأسر دي موجودة أساسا، يعني مش الإسلام هو اللي إيه شرع الرق، لا، الرق ده كان موجود أصلا، لكن ربنا سبحانه شرع العتق، شرع سبل للعتق، ولم يبق إلا سبل قليلة جدا للأسر، حتى أنه يعني يكاد غير موجود في زماننا الآن. ولو وجد حرب وجهاد مع أعداء الله هيبقى فيه أسر من إيه؟ من باب واحد اللي هو الجهاد. لكن قبل الإسلام كان الأسر بإيه؟ بأي حاجة، كان ممكن أي واحد يعدى لو عكي يأسره ويبقى أسير عنده، كان ده عادة العرب قبل الإسلام يعني. فالإسلام لما جه أغلق كل سبل الأسر، ولم يبق إلا سبيلا واحدا وهو الجهاد الصحيح، ده رقم واحد. وفتح سبل العتق، هتتلاقي في القرآن كتير إيه؟ فتحرير رقبة، في الظهار تحرير رقبة، في قتل الخطأ تحرير رقبة، في أشياء كثيرة إيه؟ تحرير رقبة، وحتى قربة لوجه الله تحرير رقبة. ولما تضرب أسير أو تضرب عبد عندك ففداء ذلك أن تعتقه، لو أنت ظلمته وضربته زيادة يعني هو غلط فأنت إيه عاقبته حقوبة مش بتاعته، ففداء ذلك أن إيه؟ أن تعتقه. كل دي سبل للإيه؟ للعتق. وجعل منها المكاتبة، المكاتبة اللي هي إيه؟ زي ما قلنا كده، إن أنا عندي أسير أديله ساعتين يشتغلهم لنفسه، والفلوس اللي يحوشها هنتفق مثلا إن أنت إيه؟ هعتقك لو جمعت مثلا 1000 جنيه أو 2000، زي ما اتفق من البداية وخلاص، وده اسمه عقد مكاتبة. ويفضل الأسير ده أو العبد ده يشتغل الساعتين لحد ما يجمع الألف جنيه بتاعته يدهاني ويبقى إيه؟ حر يواجهني، تمام؟ فالمهم السيدة جويرية بنت الحارث كانت عند إيه؟ واحد من مين؟ من الصحابة، فكاتبها، عمل لها عقد مكاتبة وقال لها إيه؟ أنت عندي أما وكمان تخدمي عند الناس أو تشتغل عند الناس، والفلوس اللي جيبها إيه؟ تدهاني وأنا أعتقك. فطبعا هي بنت مين؟ بنت سيد من السادة، يعني الموضوع ده صعب جدا عليه. فراحت للنبي عليه الصلاة والسلام، هي اللي راحت له، قالت رسول الله إن فلانا كاتبني فأعني، اديني فلوس إيه؟ ساعدني عشان أسد الإيه؟ قال أو خير من ذلك؟ طب أديك خيار أحسن. قالت ماذا؟ قال أن أعتقك، أنا اللي أدفع الفلوس وأتزوجك. فقالت نعم يا رسول الله، قالت خلاص أنا موافق على الإيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج بنات السادة إكراما لهن، ده رقم واحد. ثانيا تأليف لقلوب القبائل بتاعتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيدة جويرية بنت الحارث أعتق الصحابة كل بني المصطلق، كل واحد كان عنده إيه أسير من بني المصطلق أعتقه، وقال هؤلاء إيه أصهار رسول الله. ده أكيد قريب السيدة جويرية، ده ابن عمها، ده ابن خالتها، وهكذا. فإيه كل الناس أعتقت إيه الأسرى. كذلك السيدة صفية النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ليه؟ لأنها كانت من سادات بني نضير وبني وخيبر، وإنها كمان إيه تشريفا لها وإكراما لها وتأليفا لقلوب اليهود، هم بقى يقلوا من عدائهم للمسلمين يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لما جاءته ابنة أم قشعم اللي هي أجمل العرب على الإطلاق، عمل فيها إيه؟ ما خدهاش لنفسه لحد، أم رايح موديها لمكة وفاد بها الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتزوج لإيه؟ رغبة في النساء ولا في الجمال ولا في الكلام ده خالص، لأن السيدة صفية كانت من أجمل النساء، فأثير شبهات بقى إيه إن الرسول تزوجها للجمال، لا ليس ذلك، لأنه لو أراد الجمال لتزوج مين؟ ابنة أم قشعم اللي أجمل العرب، وجاءته أسيرة يعني كان يقدر يتجوزها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إيه فدى بها الأسرة، لأن هي كانت ليست من السادة، كانت واحدة جميلة وخلاص. لكن السيدة صفية لماذا تزوجها؟ لأنها كانت سيدة فريقين وقبيلتين من قبائل اليهود الكبرى، فتزوجه لها أولا إكراما لها وإعزازا لها وتأليفا لقلوب اليهود ويبعدهم عن العداوة. تمام؟ وإن شاء الله يعني في نهاية السلسلة لما نخلص كده هنجيب كل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وكل واحدة إيه الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها لها، إن شاء الله في النهاية يعني إن إيه إن كتب الله عز وجل لنا البقاء واللقائها. تمام؟ طيب ده مسألة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة صفية. بعد ذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم من إيه الغنائم. احنا كلمنا إن الصحابة في بيعة الرضوان كانوا كم واحد؟ كانوا 1400. تمام؟ ربنا سبحانه أنزل لهم وقال إيه؟ ومغانم كثيرة، سورة الفتح، ومغانم كثيرة إيه؟ تأخذونها. قالوا المغانم الكثيرة كانت إيه؟ خيبر. فكانوا عارفين إن خيبر هتفتح، وربنا وعد المغانم الكثيرة بتاعت خيبر لمين؟ لبتوع بيعة الرضوان، صح؟ اللي هم 1400. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم على مين؟ على أهل بيعة الرضوان ال 1400. كانوا 1200 راجل يعني ماشي على رجليه، و200 فارس، دول اللي شهدوا بيعة الرضوان. 1400، 1200 راجل و200 فارس. فأعطى للفارس 3 أسهم وللراجل سهما واحدا، يبقى كلهم كم سهم؟ 200 في 3 600، و1200 يبقى 1800 سهم. تمام؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كلها اتقسمت نصين، نصف المصالح المسلمين العامة، والنصف الآخر قسم على 1800 سهم لمين؟ لأهل بيعة الرضوان. تمام؟ فدي المغانم بتاعة خيبر قسمت على مين؟ على أهل بيعة الرضوان. طبعا خيبر دي كانت مغانم بقى يعني ايه فوق الوصف. يقول عنها ابن عمر: ما شبعنا، مش ما شبعنا من حاجة، ما شبعنا مطلقا ولا حتى من الخبز، ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وتقول السيدة عائشة: لما فتحت خيبر كنا الآن نشبع من التمر، مش من اللحم، من التمر. يعني الصحابة كانوا في فقر شديد جدا، اللي هو بقى هيوصلوا لدرجة ان هم يشبعوا من التمر بعد خيبر. خيبر دي سنة كام؟ سنة 7. يعني الكلام ده بعد 20 سنة من الإسلام، 13 سنة في مكة و7 في المدينة، هيبدأوا يشبعوا. 20 سنة جعانين ما بيشبعوش، ما بياكلوش لدرجة الشبع، بياكلوا كده حاجة بس تقويهم ان هم يعيشوا. لكن هيشبعوا امتى؟ قالت: الآن نشبع من التمر. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم. احنا قلنا في البداية ان المهاجرين لما جم كل واحد من الأنصار ايه؟ آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من المهاجرين. فكان الأنصار يدي منحة للمهاجرين، يدي له مثلا ايه بيت يسكن فيه، يدي له ايه حاجة يتاجر فيها، يدي له. فلما عادوا من خيبر رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم، خلاص كل واحد ايه اغتنى بقى خلاص، فرجع ايه الفلوس بتاعت الأنصار اللي كان له بيت بتاع أنصاري، رجعه الأنصار اللي كان له فلوس رجعها له. تمام؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق العودة من خيبر حدثت مجموعة قصص تربوية مهمة جدا جدا. أولها هي طبعا دي مش حدثت في العودة، يعني دي احنا ايه بنحكيها ان دي حاجة حصلت في خيبر فبنقولها في النهاية. أولها صحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد والهجرة. هاجر، ساب المكان اللي قعد فيه في الصحراء وراح عاش فين؟ في المدينة، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج هذا الصحابي في رعي الغنم، وفي هذه الأثناء خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، في غزوة حصلت وهو فين؟ برعى الغنم. فلما رجع من رعي الغنم كان النبي صلى الله عليه وسلم رجع منين؟ من الغزوة. الكلام ده قبل خيبر. فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما من الغنائم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقسم الغنائم أم جعل ايه جزء للأعرابي اللي هو لسه مسلم جديد ده. فلما عاد من راعي الغنم جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء له واحد من عند مين؟ من عند النبي عليه الصلاة، وأعطاه قسم من الغنائم. فقال: ما هذا؟ قال: قسم قسمه لك رسول الله. يبقى حلال ولا حرام؟ ده مين اللي قسمه؟ النبي عليه الصلاة. في شبهة حتى؟ مش في ادنى شبهه. ده النبي عليه الصلاه ادهوله يعني مال حلال خالص، مفيش في اي ايه اي ذره شك يعني. فاخذ المال وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا؟ إذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واشار اليه وقال: يا رسول الله، ما على هذا تبعتك؟ انا لم اسلم لايه؟ لاجل الدنيا، ولكني تبعتك لاضرب بسهم ها هنا، واشار الى نحره رقبته يعني، فيخرج من ها هنا، واشار الى قفاه، فاموت فادخل الجنه. يا رسول الله، انا ما اسلمتش عشان اخد الدنيا، انا اسلمت عشان حاجه واحده بس، ان انا اموت شهيد. ومش هموت شهيد وبس، لا، وبالصفه ده ان السهم يجي لي هنا يخرج من هنا، فاموت فادخل الجنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصدق الله يرضك. هو ما لهاش الا دي يعني، السبب الوحيد انك توصل لهذه المنزله هو ايه؟ الصدق مع الله. ليه؟ ما حدش يقدر يعملها يعني، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما يقدرش يعملها له، انه يخليه سهم يقع له هنا، مين اللي يقدر يعملها؟ مش الا الله سبحانه وتعالى. فقال له: اصدق الله يرضك. فخرجوا في خيبر، فكان في اول من قتل من المسلمين، في اول معركه خالص، وضرب حيث اشار يقول الراوي: فلم يجاوز السهم موضع اصبعه، يعني مكان ما حط السهم بالظبط، مكان ما حط صبعه بالظبط، السهم دخل. فجيء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو نفس الاعرابي اللي قال عايز ضرب هنا؟ قالوا: هو. قال: صدق الله فصدقه الله. الحديث ده يعني من اصول المعامله مع الله عز وجل، ان اي منزله عايز تبلغها في الدين ستبلغها، ولكن بشرط ايه؟ الصدق. لو صدقت الله لصدقك، الموضوع منتهي. عايز تموت شهيد، عايز تكون حافظ لكتاب الله، عايز تكون قائم لليل، عايز تكون داعي الى الله، عايز تكون خادم لدين الله، عايز تكون صديق، عايز تكون اي حاجه، عايز تكون من الابرار، عايز تكون من الصديقين، عايز تكون من المقربين، كل ده ممكن، بس بشرط واحد، هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له حاجه: اصدق الله يرضك. ولما مات قال: صدق الله فصدقه الله. دي القصه الاولى. القصه الثانيه قصه رجل كان في خيبر، وكان لا يدع لهم شاذة ولا فذة الا ضربها. يعني ده كان صحابي، وكان ايه مترصد جدا لمين؟ للاعداء، اللي يشذ بس كده يخرج يروح يقتله على طول. فكان من اكثر الناس بلاء يعني، من احسن الناس في الايه؟ في القتال. فاعجب به الصحابه، الصحابه يعني ايه؟ عجبهم قوي الراجل ده. فقاعدين كده مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركه، في اثناء المعركه بعد القتال يعني، كان في اوقات ايه؟ راحه او بالليل، فقاعدين مع النبي عليه الصلاه والسلام، فيقولوا ايه؟ ان فلان كان اشدنا بلاء، ده كان ايه؟ افضل واحد فينا فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من اهل النار. فتعجب الصحابه لذلك جدا، كيف ذلك يعني؟ فقال رجل من الصحابه، واحد من العاديين، قال: انا له، انا بقى هترصد له واعرف ايه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه هو من اهل النار. يقول: فسرت معه، اذا اسرع يسرع، واذا ابطا يبطئ، خلاه وراء ايه؟ طول المعركه في اليوم الثاني. يقول: حتى اصيب. الراجل ده ايه؟ حصل له اصابه. يقول: فلم يتحمل الالم، فاتكأ على السيف، فجعل ذباب السيف في صدره، واتكأ عليه فقتل نفسه. فعاد الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ ايه يعني اللي خليك تيجي تقول كده؟ قال: قلت عن فلان انه من اهل النار، فلزمته فوجدته فعل كذا وكذا حتى قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينها وبينه الا ذراع، فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. تمام؟ طبعا الحديث ده في شرحه العلماء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس. قالوا في كلمه فيما يبدو للناس ده في تفسير من اثنين. الاول ان كان عمله الظاهر للناس عمل صالح، لكنه كان من الذين اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فده اللي ايه؟ اللي خلاه يقع في سوء الخاتمه. فذنوب الخلوات هي اصل ايه؟ سوء الخاتمه. ده التفسير الاول. التفسير الثاني ان عمله فيما يبدو للناس صالح، لكنه كان مرائي ويعمل عمل لغير وجه الله. تمام؟ فالحديث ايه؟ مش معناه ان الانسان يبقى صالح ومخلص وفي الاخر يختم له خاتمه سوء، لا مش معناه كده. ده هو حاجه من الاثنين، يا اما له ذنوب خلوات هي التي سترديه في نهايه حياته، او ان هو كان بيعمل عمل صالح بس لغير وجه الله في نيته من البدايه. تمام؟ فان هو انسان مرائي او انسان بيعمل اعمال صالحه وبيعمل ايه؟ ذنوب خلوات تردي هذه العلاقه بينه وبينه. تمام؟ فدي كانت القصه الثانيه. القصه الثالثه، رجل غلام كان خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في طريق العوده من خيبر سقط من على بعيره فمات. فقال الصحابه: هنيئا له الجنه، صحب رسول الله وخدم رسول الله وجاهد مع رسول الله ثم مات في العوده من الجهاد، هنيئا له الجنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنه؟ كلا والله، ان الشمله التي اشتملها لتستعر عليه. قال لهم: لا، مش هيدخل الجنه، ده بيعذب الان. ليه بقى؟ قال: ان الشمله، ايه الشمله دي؟ ان هو غل شيئا من الغنائم. يعني الغلول معناه ايه؟ ان المسلمين بيحاربوا فغنموا اموال، المفروض اللي يحصل الاموال دي ما حدش بياخد منها ولا الهوى ولا مليم ولا درهم، لحد اما تروح فين؟ تاتي الى قائد المعركه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فيقسمها، او من ينوب عنه. يعني لو بعد كده في جهاد بعد حياه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ايه؟ قائد الغزوه هو اللي بيقسم الغنائم. لكن ان حد ياخد حاجه من الغنائم قبل التقسيم، ده اسمه ايه؟ غلول. فالصحابي ده اشتمل شيء، غل شيء. في روايه انه خرج من اليهود لا يساوي درهمين. الدرهمين دول يعني حوالي 5 جنيه كده، يعني حاجه خدت وقت خرج كده من بتوع اليهود ما يساويش 5 جنيه، عقد كده، عقد فلصه. وفي روايه انه غير ذلك، حاجه حقيره جدا يعني بغض النظر. في روايه انها ايه؟ شراب، يعني حذاء يعني. يعني خد في روايه انه واخد جزمه، وفي روايه انه واخد عقد فلصه. ودي دخلته النار والعياذ بالله. تمام؟ فطبعا الاحاديث اللي حصلت في طريق العوده من خيبر دي ليها ايه؟ فوائد تربويه. اولا الصدق مع الله في الحديث الاول، ثانيا ايه؟ اصلاح السرائر والنيات، والحديث الثاني بتاع ايه؟ ان الرجل لا يسلك عليه الكتاب. والحديث الثالث اللي هو تعظيم، اللي هو لا تحقرن من المعروف شيء، وايضا تعظيم محقرات الذنوب، ان انت ما تفكرش ان ايه؟ ذنب صغير ممكن يوديك والعياذ بالله في مشكله كبيره جدا. نسال الله العفو والعافيه. طيب بهذا انتهت ايه؟ غزوه خيبر. ثم دعت زينب بنت الحارث. مين زينب بنت الحارث بقى؟ احنا قلنا ان كان سيد خيبر مين؟ سلام بن ابي الحصير. النبي صلى الله عليه وسلم بعث له عبد الله بن عتيق مغتالا. فبقى مين السيد بعته؟ بعده كنانه بن ابي الحصير، وده قتل فين؟ في بعد خيبر، اللي هو خبى الفلوس وخبى كنز بني النضير. تمام؟ كان في واحد اسمه سلام بن مشكم، لو تفتكروه. مين سلام بن مشكم ده بقى؟ كان مع قيد بن اخطب من سادات بني النضير. هما الاثنين كانوا مين؟ قيد بن اخطب وسلام بن مشكم. سلام بن مشكم هاجر لفين؟ لخيبر، وكان سيد من سادات خيبر، ولكنه مات قبل ايه؟ قبل الغزوه دي. فلما مات سلام وقتل كنانه بن ابي الحفيظ، كان باقي واحد سيد واحد من سادات بني الحفيظ، اللي هو مين؟ الحارث بن الحفيظ، اخو او من عيله مين؟ كنانه بن ابي الحفيظ. وكان كنانه متجوز بنته اللي هي زينب بنت الحارث ابن ابي الحفيظ. تمام؟ فالحارث قتل في المعركه اللي هو ابوها، وكنانه قتل بعد المعركه اللي هو جوزها، وسلام بن مشكم برضه مات فين؟ قبل المعركه. فكل اهل زينب بنت الحارث دول ماتوا، ابوها وجوزها والناس دي كلها. تمام؟ فزينب بنت الحارث ارادت ان تثأر لزوجها وابيها وقومها، فعملت ايه بقى؟ دعت النبي صلى الله عليه وسلم الى الطعام، وجاءت بشاه مصليه، يعني جابت بشاه وشوتها مصليه يعني مشويه، وسالت اي مكان من الشاه يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيحب ايه من الشاه؟ فقالوا الكتف، فوضعت السم على الشاه وزادت في الكتف، ملت الكتف ايه؟ سم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو وبشر بن البراء الى طعام هذه المراه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي الدعوه، فهي قالت له: تعالى ايه؟ ادعوك الى طعام. فراح. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم اكل من سيدنا بشر، سيدنا بشر بن البراء اللي هو الصحابي اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كل قعد كل على طول، فقال لقمه فاستساغها يعني بلعها، خد لقمه وبلعها. النبي صلى الله عليه وسلم ايه حدثه كتف الشاه، كتف قال له ايه، كتف كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه ايه فيه السم، فلم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم وقام. تمام، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، جاب مين اللي هي زينب بنت الحارث دي، قال لها انت عملت كده ليه؟ فقالت اردت انك لو كنت نبي لاخبرك العظم، لو انت نبي الشاه تقول لك، ولو كنت كذاب لا خلصت الناس من شرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه تركها، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلوش حاجه. لكن سيدنا بشر بن البراء مات من اثر السم، فلما مات دفعها النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل بشر فقتلوها. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم اخذ قطعه من هذه الشاه قبل ان تخبره، فجعلت اثر على لهاته، لهاه اللي هي قطعه اللحم اللي في نهايه الحلق من فوق كده يعني. تمام، فجعلت لون على هذه اللهاه. تمام، وطبعا في روايات اخرى ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل يتاثر باثر هذا السم، وانه في مرضه الذي مات فيه قال اني لاجد اثر هذه الشاه المسمومه، وانه قد حان وقت قطع الابهر مني اللي هو الايه الاورطه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه روايات يعني تشير الى ان سبب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته، او من اسباب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته، هو ايه هذه الشاه المسمومه. فدي كانت قصه ايه الشاه المسمومه. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقى انتهت غزوه خيبر وخلاص موضوع الشاه المسمومه، النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان هو يطوف على اليهود بالمنطقه. كان في ثلاث مجموعات من اليهود الصغيره، احنا اتكلمنا ان كان القبائل الكبيره هم مين، بنو قينقاع وخرجوا، بنو النضير وخرجوا، بنو قريظه واتقتلوا، ودول اللي كانوا فين في المدينه، وبره المدينه كان مين، خيبر هي التجمع الكبير، وخلاص كده ايه انتهت خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم صالح اهل خيبر في النهايه خالص بقى، هو قال لهم اخرجوا كل واحد ياخد ايه زوجته واولاده والفلوس اللي هو عايزها ويمشي على حمل بعير، ويسلموا الارض والمال والابيض والاصفر والكلام اللي احنا قلناه ده كله. فارادوا ان يصالح النبي صلى الله عليه وسلم على ان يستعملهم على خيبر، قال له رسول الله احنا اهل زراعه، احنا اهل ايه زراعه، واحنا ادرى بالارض، يعني احنا اللي بنزرع ارض خيبر بقى لنا ايه بقى لنا سنين طويله، فاحنا اللي عارفين نزرعها، فاتركنا استعملنا عليها يعني نبقى عمال عندك، ولنا نصف الخراج، يعني نقعد في خيبر نزرعها ونص الايه الثمار احنا ناخدها ونص ثاني ايه تاخدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على ذلك، على ان يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم او المسلمون وقت ما شاء، يعني يفضلوا قاعدين ايه زراع اجاريه عمال يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، ووقت ما يقولون خلاص انتهى العقد السنه دي اخر سنه يخرجوا بره ايه بره خيبر خلاص. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عرج على قبائل، كان في ثلاث مجموعات قلنا يهوديه صغيره كده، يهود فدك ويهود وادي القرى ويهود تيماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من خيبر عدى على الثلاث ايه مجموعات دي وقاتلهم. فاما الاولى اللي هم فدك كانت بالقرب من خيبر، فبعث لها النبي صلى الله عليه وسلم صحابي فدعاهم الى الاسلام، فارادوا ان يصالحوه كما صالح خيبر، يعني قالوا خلاص احنا ايه مش هنقاتل ولا حاجه، بس سيبونا على فدك برضه نزرعها ولينا النص ولكم النص زي يهود خيبر. فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه كما صالح يهود خيبر. اما يهود وادي القرى فبعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل مجموعه كبيره من الصحابه منهم حباب بن المنذر وسعد بن عباده وسهل بن حنيف وغيرهم، ثم قاتلوا وادي القرى، ما رضوش ان هم ايه يتصالحوا، قاتلوا الصحابه حتى فتحها الرسول صلى الله عليه وسلم عنوه. يبقى خيبر كان في قتال وفي الاخر انتهى ايه بصلح، فدك من البدايه ايه قالوا متصالح، اما وادي القرى فقتلوا حتى ايه حتى اجلوا عنوه. اما يهود تيماء فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما صالح عليه مين يهود خيبر. يبقى فدك وتيماء اتفتحوا صلح، اما وادي القرى ايه فتحت عنوه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عاد الى المدينه، وحدثت بقى بعض الاحداث في طريق العوده مش هنستطرد فيها عشان نلحق نخلص. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، النهارده احنا بنتكلم على ايه؟ بعد خيبر. يبقى كده مكه احنا قلنا من البدايه ان كان في ثلاث اذرع قويه بتناول دعوه التوحيد اللي هم مين؟ مشركي قريش واليهود والاعراب. تمام؟ اما مشركي قريش فقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم صلح فين؟ في الحديبيه. وخلاص ومدهم، خلى في مده عشر سنين في معاهدة صلح لمدة إيه؟ عشر سنين. ودخلت كنانة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل إيه؟ ودخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت كنانة في حلف مين؟ قريش. لما دول مين؟ قريش. تاني حاجة اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ انتهى منهم بعد إيه؟ خيبر، ما عادش في يهود خلاص. اليهود كده انتهوا وخرجوا تماما من جزيرة العرب، ومن بقي منهم بقوا إيه؟ مستعملين على خيبر أو فدك أو إيه؟ تيماء. تمام؟ يبقى كده اليهود ما عادش إلا مين؟ الأعراب. مجموعة من الأعراب دخلت في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، ومجموعة دخلت في حلف مين؟ في حلف قريش، وبقيت أكبر الأعراب اللي هم مين بقى؟ اللي هم غطفان. غطفان اللي كانت جت في الأحزاب بقد إيه؟ ب6000 مقاتل. فما عادش في الوقت أي حد قدام النبي عليه الصلاة والسلام إلا مين؟ إلا قبائل غطفان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم في غزوة ذات الرقاع. طبعا ليه سميت غزوة ذات الرقاع بذات الرقاع؟ ليه سميت بالاسم ده؟ من اسمها من الرقاع. ايه الرقاع دي؟ ان الصحابة كانوا ستة على بعير، كل ستة بيركبوا ايه؟ جمل واحد. يعني معناه ايه؟ معناه ان انت هتمشي خمس تسداس المسافة وتركب السدس. ما هم يجي دورك كل مرة ايه؟ كل مرة واحد بيركب وخمسة بيمشوا، وبعدين يبدلوا، ففي الاخر كل واحد هيمشي ايه؟ هيركب السدس بس ويمشي الباقي. فطبعا خمسة على ستة من المسافة ماشيينها على رجليهم، فرجليهم تقرحت اتقطعت من الصخور. الاعراب اصلا قاعدين فين؟ قاعدين في الجبال والاودية، فكل المناطق بتاعتهم مناطق صخرية. وطبعا اللي راح من هنا السعودية او راح العمرة شاف الصحراء عاملة ازاي. يعني لو رحت احد او رحت المناطق دي صخر صخر، يعني ما حدش يقدر يمشي عليه حافي خالص يعني. فالصحابة تقطعت نعالهم وخفافهم فين؟ وهم ماشيين على الصخر. فبدأوا يأخذون الرقاع، يقطعوا ايه؟ من هدومهم ويربطوا على رجليهم. ما عشان حاجة يلبسوها خلاص، الخفاف والايه والحاجات اللي لابسينها في رجلهم كلها اتقطعت. فبدأوا يعملوا ايه؟ ياخدوا رقاع يقطعوا حتة، كل واحد ايه بعد ما الخوف بتاعه يبلى ما عادش ينفع، يقوم قاطع حتة من ايه؟ من هدومه ورابطها على رجله عشان يقدر يمشي. فسميت ذات الرقاع لايه؟ لهذا الاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع خرج إلى غطفان. غطفان مجموعة قبائل، منها بني أنمار وبني ثعلبة وبني محارب، ودول يعتبر أكبر ثلاث إيه؟ تجمعات قبلية من غطفان. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم في إيه؟ في غزوة ذات الرقاع. وفي هذه الغزوة حدث مجموعة من الأحداث انتهت بالانتصار التام للنبي صلى الله عليه وسلم على غطفان. وبهذه الغزوة اللي هي ذات الرقاع يعتبر انتهت أيضا من انتهت غطفان. يبقى خلاص احنا قلنا الثلاث قوى مين؟ قريش في صلح، اليهود انتهوا بخيبر، غطفان انتهت بمين؟ بذات الرقاع. ما عادش في خلاص، ما عادش في قوة بقى ايه؟ تناول دعوة التوحيد فين؟ في جزيرة العرب. خلاص الجزيرة كلها ايه؟ دانت للنبي صلى الله عليه وسلم. ما عادش الا مين؟ قريش في صلح. ساعة ما ينتهي الصلح يبقى ايه؟ هتجلى هي كمان، او ايه؟ هتفتح. لكن مين؟ خيبر، اليهود انتهوا، ذات الرقاع، غطفان انتهت، فلم يكن الا فتح مكة. يبقى المرحلة الجاية على طول هتبقى ايه؟ فتح مكة. خلاص ما عادش الا كده بقى، ان مكة هتفتح وتدين الجزيرة العربية كلها بالاسلام. وبعد فتح مكة هيبقى مين؟ هيبقى القتال خارج جزيرة العرب، اولها ايه؟ مؤتة. مؤتة كانت بداية بقى المعارك مع مين؟ مع الروم بقى. تمام؟ لذلك احنا تسلسل الغزوات منطقي. خلاص احنا بعد صلح الحديبية خلاص انتهت قريش، بعد خيبر انتهى اليهود، بعد ذات الرقاع انتهى الأعراب، ما عادش إلا فين؟ فتح مكة ثم مؤتة. فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما قلنا إيه في ثلاث قوى. القوى الأولى اللي هي قريش خلاص بقى فيها صلح بعد الحديبية، بعد كده حصل شوية معارك مع الأعراب وكده وانتهت بإيه؟ بجلاء خيبر. تمام؟ وكده اليهود انتهوا هما كمان. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم عاد لمين؟ لأكبر قادات العرب على الاطلاق، هم غطفان في غزوه ذات الرقاع اللي هي معانا. النبي صلى الله عليه وسلم انتصر عليهم في نهايتها. يبقى كده الاعراب انكسرت شوكتهم بعد ذات الرقاع، اليهود انتهوا، ما عادش الا مين؟ الا مكه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هيفتح مكه، وعندنا بعد ذلك ايه؟ غزوه مؤته. هي مؤته قبل فتح مكه يعني. غزوه مؤته مع الروم دي بدايه الاشتباك مع الروم. وبعدين في الاخر خالص بعد فتح مكه النبي صلى الله عليه وسلم بقى مجموعه غزوات بعد فتح مكه كلها ايه؟ كتمشيط كده لجزيره العرب، قضاء بقى على ايه؟ المجموعات الصغيره بقى، غزوه الطائف، غزوه حنين، غزوات اللي هي ايه؟ انتهت بقى بيها كل القوى المناوئه لدعوه الاسلام في جزيره العرب. ثم اخر غزوه غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم غزوه مين؟ غزوة تبوك مع الروم، ثم حجة باسم حجة الوداع، ثم مات صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يبقى إذن إيه ده التسلسل اللي جاي معنا، يعني عشان نبقى فاهمين اللي الخطة السياسية والعسكرية أو الخريطة السياسية والعسكرية ليه للمدينة. فالشاهد إن إحنا الوقت فين غزوة ذات الرقاع. ذات الرقاع انتهت بالنصرة، حدث فيها بس قصتين شهيرتين هنقولهم سريعا. القصة الأولى هو الرجل الأعرابي الذي اخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين القصة دي بنسمعها كتير. دي حصلت فين في غزوة ذات الرقاع؟ إن النبي عليه السلام نايم في أثناء الغزوة. كان غزوة ذات الرقاع إحنا قلنا مع قبائل غطفان، يعني هي مش كانت مع جيش واحد، لا ده مجموعة قبائل. فالنبي عليه السلام كان بيقاتل إيه كل قبيلة، وبعدين بيحصل في أيام في النص إيه راحة أو هدنة أو انتقال من مكان لمكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرحلة من مراحل السيف استراحوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استظل تحت إيه شجرة وعلق سيفه، فإذا برجل أعرابي يخترط السيف. واحد جاء أعرابي واخد إيه السيف بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. فأعاده مرة أخرى قال من يمنعك مني، في رواية هي ثلاث مرات ورواية مرة، فقال الله الله الله. في الثالثة إيه سقط السيف، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال والآن من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ، خلاص موتني بقى. فقال أو خير من ذلك؟ قال له في حاجة أحسن تسلم. قال لا، ولكن لا أقاتلك ولا أكن مع قوم يقاتلونك. قال له لا أنا مش هسلم، بس أنت سيبني وأنا إيه في وعد إن أنا لا هقتلك ولا هخرج مع قوم إيه يقاتلونك. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد هذا الرجل إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس، وحكى لهم القصة وأسلم هذا الرجل وصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي القصة الأولى. القصة الثانية إن وهم في طريق العودة من ذات الرقاع كانوا في أثناء المعركة سبوا بعض النساء، يعني في القتال مع الأعراب، فكانوا بياخدوا إيه السبايا. ففي إيه مجموعة من السبايا كانت منهم امرأة زوجها ما كانش حاضر أو شاهد المعركة يعني. فلما جاء وعلم أن زوجته قد إيه قد سبيت قال والله لا أعود حتى أريق دما لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا مش هرجع لما إيه أقتل حد من الصحابة. فجاء بالليل وجاء إلى معسكر المسلمين، وكان على الحراسة عباد بن بشر وعمار بن ياسر. سيدنا إيه عباد بن بشر وسيدنا عمار بن ياسر وكانوا يتناوبوا على إيه على السهر، يعني هما الاثنين إيه في نقطة حراسة، هما الاثنين مع بعض، واحد بيصلي وواحد نايم. تمام؟ اللي بيصلي ده إيه بيصلي وهو برضه واخد باله من المكان يعني، وساعة ما ينتهي الوقت بتاعه ينام والتاني يقوم إيه يصلي طول الليل كده. تمام؟ فكانت النوبة على سيدنا عباد إن هو اللي واقف يصلي وسيدنا عمار إيه نايم جنبه. فجاء هذا الرجل العربي وضرب سيدنا عباد بالسهم. تخيل واحد بيصلي، سيدنا عباد بن بشر واقف بيصلي واتضرب بإيه؟ بسهم. فطبيعي إنه يعمل إيه؟ يعني هيخرج من الصلاة يعني، ده الطبيعي، ده الشيء المنطقي أو اللي أي حد منا ممكن يعمله، يعني الناس بتخرج من الصلاة القهوة من ذلك بكثير يعني. واحد بس جاله بس إيه نحلة قرصته ولا حاجة ولا أي شاف صرصار ولا شاف سحلية هيطلع يجري. تمام؟ لا ده اتضرب بسهم. فلم يخرج من الصلاة وأكمل، فضربه السهم الثاني ثم الثالث فتعجل في صلاته، يعني بدأ إنه يصلي بسرعة وسلم وأيقظ مين عمار. فلما أيقظه قال سبحان الله هلا نبهتني؟ قال له اللي أنت عملته من الأول كنت صحيح. فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، يعني كنت بقرأ سورة ما قدرتش أن إيه أقطعها، كنت عايز أكملها لآخرها. شوف يعني ده من خشوع وعبادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فدي سرية مين ذات الرقاع، وانتهت سرية ذات الرقاع. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أو عمرة القضية. هنكلمنا في إيه في صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم صلحهم على شروط، أولها إن هم ما يدخلوش الكعبة ويتحللوا من العمرة بتاعتهم، تاني حاجة إن هم يجوا السنة الجاية إيه يعتمروا لمدة ثلاث أيام معهم سلاح الرقاع، صح؟ رابع حاجة إن هم هيقعدوا 10 سنين في معاهدة صلح، واللي عايز يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، واللي عايز يدخل في حلف قريش يدخل. رابع حاجة إن إيه إن أي حد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر يرده من الرجال، وأي حد يأتي لقريش مهاجر تقبله، صح؟ دي كانت المعاهدة. فكان من شروط المعاهدة أو قضاء اللي حصل إن هم إيه يعتمروا في السنة الجاية، فلذلك سميت عمرة الإيه القضاء لأن هي دي القضاء اللي حصل، وسميت عمرة القضية لأن دي القضية مش القضاء اللي هو بيقضي الشيء يعني زي مثلا واحد فات الصلاة فبيقضي، لا، قضاء اللي هو القضاء من القاضي يعني، انهم قضوا بذلك، حكموا بذلك يعني، حكموا انهم السنة جاية ايه يجوا يعتمدوا. فكانت عمرة القضاء، فجاءوا في العام المقبل اللي هو ده معنا معتمرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ معه السلاح، خرج بكامل السلاح واحرى من ذي الحليفة اللي هي اللي احنا بنروحها لابيار علي الوقت دي، تمام، وذهب الى القرب من مكة. فلما وصل الى يأجوج مكان قريب من مكة كده، وضع السلاح كله وجعل عليه 200 من الصحابة، 200 واحد من الصحابة قاعدين فين بالسلاح، ودخل البطون كما ينص العهد. العهد قال لهم ايه؟ تيجوا بالسلاح الراكب، كل واحد مع السيف بتاعه بس، تمام. فحطوا السلاح كله في مكان وعنوه وخلوا عليه 200 واحد حراسة، ودخل بقية الصحابة ايه معتمرين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم خرج المشركون الى جبل قعيكعان. جبل قعيكعان ده فين؟ اللي هو فين دلوقتي؟ عند منطقه بيسموه الشبيكه، شفت اللي هو عند توسات الملك عبد الله دلوقتي، شفت توسات الملك عبد الله اللي بتعمل الجديده دي، ده كان مكانه جبل اسمه قعيكعان، تمام. فاللي هو فين؟ اللي هو ورا حجر اسماعيل، تمام، اللي هو في شمال الكعبه، يعني الكعبه الشمال بتاعها هو جبل قعيكعان ده، قعيكعان، تمام. جنوبها فين؟ جنوب مكة اليمن، صح. فالركن اليمني فين؟ ناحية اليمن. الركن اليمني ده اللي هو الجنوب بتاع مكة، تمام، اللي هو جنوب الكعبة. شمالها اللي هو عكسه اللي هو عند حجر إسماعيل، ده كان عنده جبل اسمه قعيكعان. فقريش كلها راحت قعدت فين؟ على جبل قعيكعان اللي هو ورا حجر إسماعيل، يتفرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم فين؟ داخلين العمرة، تمام. وأشاعوا بينهم، توصل الحكاية قبل كده، أن حمى يثرب قد أوهنت الصحابة. كان معروف في الجاهلية أن يثرب اللي هي المدينة أرض حمى ووباء، فقالوا لهم إيه ده؟ محمد والصحابة جايين وقد أوهنتهم الحمى، يعني أجسادهم بقت إيه؟ وهنة ضعيفة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة فاتضبعوا، يعني طلعوا إيه؟ كتفهم وإيدهم اليمين، طلعوا عضلات كده، وغطوا كتف الشمال، وأمرهم بالرمل اللي هو الجري السريع، اللي هو الجري العسكرية كده، مش جري اللي هو بيسابق حد، لا، جري التدخين كده بتاعت الجيم، جري العسكرية السريعة دي، يجروا منين؟ من الحجر الأسود لحد الركن اليماني اللي الثلاث أضلاع اللي قريش شايفاه، تمام. فلما يأتوا بين الركنين يمشوا بقى ياخدوا نفسهم بالراحة كده ويقولوا إيه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يجروا الرمل ثلاث أشواط، وده اللي إحنا بنعمله حتى الآن إيه؟ في العمرة، ابتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلما رأى المشركون ذلك قال أهؤلاء الذين زعمتم أنهم أوهنتهم الحمى أنهم أقوى من كذا وكذا، يعني إيه ده؟ عندهم قوة كبيرة جدا يعني، تمام. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة، وكان بين يديه عبد الله بن رواحة يرتجز الشعر. سيدنا عبد الله بن رواحة، النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحرم كان ماشي قدامه يقول إيه؟ يقول شعر. ماذا يقول؟ يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، يعني بيقول لهم إيه؟ طلعوا الكفار من هنا من الحرم يعني، خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويزيل الخليل عن خليله. فسيدنا عبد الله بيقول شعر يعني فيه افتخار بالإسلام وبالقرآن، وإن احنا هنقاتلكم وكلام زي كده يعني، وننتصر عليكم بالقرآن. فلما قال ذلك قال له عمر، يا عمر، بين يدي رسول الله وفي حرم الله، يعني انت بتقول الشعر واحنا في الحرم وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، سيبه، فلهو اسرع فيهم من نضح النبل، يعني الكلام ده ايه؟ بيأثر فيهم وبيوجعهم اكثر من النبل، تمام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من عمرته، طاف سبع اشواط زي ما اتكلمنا، وذهب فسعى بين الصفا والمروه، فلما انتهى على المروه قال هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر، يعني هذبح هنا وأي حتة في مكة إيه ممكن تذبحوا فيها. وذبح على المروة، كان واخد 60 جمل، يعني المفروض الواحد لما بيعمل عمرة ما بيذبحش أصلا، صح؟ الذبح ما هوش فرض، ده نفل تطوع يعني، لما بيعمل محظور بيذبح. النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش طبعا أي محظورات، ده هو إيه خذوا عني مناسككم، هو اللي بيعمل أكمل العباد، ومع ذلك ذبح إيه 60 جمل، الجمل بسبعة، يعني 420 فداء. عشان ايه؟ اصل في ناس لما تروح العمره او تروح الحج تقول لك يا عم ايه المبيت في منى مش مشكله يا عم بقبح انت هتشتري ربنا بفلوسك. ده النبي عليه الصلاه والسلام ذبح 420 فداء وما عملش حاجه، ده كان عامل عمره كامله وذبح 400. انت هتعمل انت ايه يعني؟ يعني انت فاكر ان انت هت الفلوس بتاعتك دي فلوس اصلا؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام ذبح 60 جمل عليه الصلاه والسلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخروج من مكة جاءت ابنة حمزة رضي الله عنه وأرضاه وقالت يا عم يا عم، جاء عايزة ايه تخرج بقى من مكة معاهم يعني. فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، كلهم عايزين ياخدوها. سيدنا علي قال ايه انا اخدها، سيدنا جعفر قال انا اخدها، سيدنا زيد قال انا اخدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى لجعفر لان خالتها كانت زوجته، يعني كان متجوز خالتها، فايه خدها معاه وذهبت معهم الى ايه الى المدينه. وبكده انتهت ايه عمره القضاء. ان شاء الله في المره القادمه نبدا من معركه مؤته وما حدث بعد من احداث. جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.